هذا درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل. رجل ولي على يتيم على مال يتيم، قد قال الله وقد توعد الله الذين يكون أموال يتامى ظلما، فقال إن الذين يكون أموال يتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لكن هذا الرجل قال: لن أكل منه، لكن أشتري ثياب الصيف والشتاء منه وآكل من ماله، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. فإذا قال إن الله توعد الآكلين، قلنا نحن نجزم ونقطع بأنه لا فرق بين إتلافه بالأكل أو باللبس. طيب إذا قال أنا لن آكل ولن ألبس، لن آكل ولن ألبس، لكن بشب هنا، ها؟ هذا أشد. نعم، نقول لو أردت أن تشب النار في مالك أنت منعناك، فكيف بمال اليتيم؟ إذن هذا يقطع فيه بإيش؟ بنفي الفارق، لأنه لا يمكن لأي عاقل يتصور ما يقول أن يفرق بين اللبس وبين الأكل. طيب، قال: والخفي ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. ما ثبتت علته باستنباط خرج ما ثبتت علته بنص أو إجماع، ولم يقطع فيه بنفي الفارق خرج به ما قطعنا فيه بنفي الفارق. ولو قلنا الخفي ما عدا أو ما سوى الجلي، صح ولا لا؟ صحيح. لكن العادة أو الأولى أن تكون التعريفات بأمور ثبوتية. أما لو قلنا ما سوى الجلي، التعريف هنا بأمر سلبي، والتعريفات ينبغي أن تكون بأمور ثبوتية. طيب، قال مثاله: قياس الإشنان على الربا في تحريم قياس الإشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل. فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرق، إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الإشنان. أظن مر علينا كثيرا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في علة تحريم الربا، أو بالأصح في علة جريان الربا في الأصناف الستة، ولا لا؟ طيب، بعض العلماء قال إن العلة الكيل، فأجرى الربا في كل ما كان مكيلا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. طيب، هل هذه العلة ثابتة بالنص؟ لا. بالإجماع؟ لا، ما أجمع العلماء على ذلك. يعني بعض العلماء يقول العلة الطعم دون الكي كما ذهب الشافعي، ولهذا عند الشافعي رحمهم الله أو عند الشافعية يرون جريان الربا بالبرتقال والتفاح وما أشبهها لأنها مطعومة. طيب، هل يقطع فيه بنفي الفارق؟ ما يقطع فيه بنفي الفارق، إذ من الجائز أن يقول قائل ليس العلة الكي، العلة الطعم، كما قال بذلك من الشافع، وحينئذ نسمي هذا القياس خفيا، نسميه خفيا. وهذا النوع من القياس هو الذي أنكره الظاهرية، أنكروه وقالوا إن القياس نوع من الشرك، لأنك أثبتت حكما بنفسك والله عز وجل يقول في القرآن الكريم: وقد فصل لكم ما حرم عليكم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ما حاجة إلى قياس. ولكن مع ذلك ذكرت لكم أنا أن قولهم هذا ضعيف جدا، وأنهم هم بأنفسهم يتناقضون فيثبتون الأحكام بالقياس في بعض المسائل. طيب، في نوع آخر من القياس اسمه قياس الشبه، يسمى قياس الشبه، وفصلناه عن الأول لأن الأول قياس علة، لكن إما أن تكون علة منصوصة أو مجمع عليها أو يقتضى عليه من الفارق بنفي الفارق أو تكون مستنبطة. أما قياس الشبه فهو منفصل. قال: ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه، وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما. فعلى أيهما نقيس؟ يعني عندنا الآن عندنا أصلان يمكن أن نقاس عليه، وعندنا فرع نريد أن نقيسه، على أي أصلين؟ هو متردد بين هذا وهذا. قال العلماء: يلحق بأكثرهما شبها، يلحق بأكثرهما شبها به فيقاس عليه. وهذا الحكم قياس الشبه ضعيف، لكن مع ذلك هو أقرب للعدل. فإذا تردد فرع بين أصلين فإما أن تنفي عنه حكم الأصلين وتمنع القياس فيه، وإما أن تثبت القياس فيه، والعدل إذا أثبت القياس فيه أن تلحقه بأكثرهما شبه. طيب، مثال ذلك: العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة؟ انتبهوا يا جماعة، العبد هل يملك إذا ملك قياسا على الحر؟ لأنه إنسان بشر عاقل مكلف يؤمر وينهى، نعم، أو يلحق بالبهيمة لأنه يباع ويشترى وينادى عليه في الأسواق: من يشتري هذا الرجل؟ هذا ننظر هل يملك أو لا يملك. فإذا قال قائل: هذا المثال ساقط من أصله، هذا المثال ساقط من أصله ولا ينبغي أن يمثل به، لأن النص قد جاء بالحكم في هذه المسألة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترط المبتاع. فقال: عبد له مال، فهذا يدل على أنه يملك، لأن اللام إيش؟ للتمليك. قال الآخرون: هذا الذي استنبطتم معارض بقوله في نفس الحديث: فماله للبائع. فهذا دليل على أن العبد لا يملك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ماله للبائع، ولو كان يملك لكان ماله له لا لبائعه. فلهذا اختلف العلماء: هل العبد يملك بالتمليك أو لا يملك؟ لأن النص ليس بينا لكل أحد، ولهذا تنازع الناس في مدلوله. لما تنازعوا في مدلوله قالوا: نرجع إلى الدليل النظري وهو قياس. فصح التمثيل بهذا، صح التمثيل هذا لتعارض، أو لأن أول الحديث ظاهره يعارض آخره. طيب، الذين قالوا بآخره، بالجملة التي آخره، أنه لا يملك، على أي شيء يحملون اللام؟ قال: نحملها على الاختصاص، كما تقول: السرج للفرس، والفرس ما يملك. وتقول: هذا فراش السيارة والسيارة لا تملك ومع ذلك أردته إليها، فهو للاختصاص وليس للتمليك. على كل حال النص كما علمتم لا يفصل بين المختلفين على وجه قاطع، لهذا عدلوا إلى القياس إلى دليل النظري، فقال إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهينة وجدنا أن العبد متردد بينهما، فمن حيث إنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر قل لا. طيب ومن حيث أنه يباع، عندي أنه الأرجح إنه، هذا الأرجح، ويجوز الفتح من حيث أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث، نعم، ولا يودع، نعم، ويرمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة. ويرى من حيث أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يرث، هذا أحسن، لأن ولا يودع ما له وجه قوي، ولا يرث أحسن ما في شك، هذا هو الخير. إيه حط بدلها ولا يرث. طيب نشوف هل الحر يباع؟ ها كيف يعد منا فكرا حرج عليك من حيث انه يباع؟ تعجل في الجواب مو طيب. من حيث انه يباع، الحر لا يباع، يرهن، والحر طيب يوقف، والحر لا يوقف، يوهب، والحر لا يوهب، يورث، الحر يورث، سبحان الله، لا يورث، لا يورث، إيه الله يهدينا، هل يورث الحر؟ أنا ما عمري سمعت واحد ورث حر، ما يورث الحر، أين؟ يورث ماله صح، لكن يورث هو، ما يورث، معروف. طيب ولا يرث، ولا يرث، ولا يرث، الحر يرث لكن العبد لا يرث. الآن خالف الحر في عدة أشياء، من حيث هذه الأشياء نعم، ويضمن بالقيمة، يضمن بالقيمة، والحر بالدية، يعني لو قتلت مثلا عبدا كاتبا شجاعا عالما كم قيمته؟ قالوا قيمته مليون ريال، دية الحر 100,000. لكن لو تقتل عبدا أعنى أصم أبكم زمن مريض كبير السن، ها كم قيمته؟ يعني ما اشترى احد اذا كان يتقرب الله تعالى بعتقه، هذا لا يساوي شيئا. اذن هو يضمن بايش؟ بالقيمه، بينما الحر يضمن بالديه. ولهذا يتساوى الحر الشجاع العالم الفاهم بالحر الصغير الذي في المهد، كلاهما سوى في الديه، نعم. طيب يتصرف فيه، يتصرف فيه صح، والحر لا يتصرف فيه، لو أراد الإنسان أن يؤجر ابنه ما أمكنه ذلك، لكن لو أراد أن يؤجر عبده فله ذلك. يشبه البهيمة، وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها. عرفتم؟ إحنا لما قارنا بالأوصاف التي اجتمع فيها مع الحر أو مع البهيمة وجدنا أنه من حيث التصرف المالي لا، أما من حيث التكليفات العبادة فهو يشبه الحر لا شك، لكن من حيث التصرف المالي، ونحن الآن في الكلام على تمليكه، هل يملك أو لا، يشبه البهيمة أكثر، ألحقناه بها. فقلنا إن العبد لا يملك، إن العبد لا يملك. ولهذا لو أنك ملكته 100 ريال إلى أين تذهب؟ إلى سيد على طول، يعني كأنك ملكت سيده تماما، حتى لو أراد يمتنع ما يحصل. وبعض العلماء يرى أنه يملك بالتمليك ويقول إننا نلحقه بالحر، وبعض العلماء يفرق بين أن يملكه سيده أو أجنبي، فيقول إن ملكه سيده ملك، وإن ملكه أجنبي فملكه لسيده. ووجه الفرق عند هؤلاء أنه إذا ملكه سيده فإن سيده قد رضي بأن يخرج هذا المال من ملكه، والأصل أن الإنسان إذا أخرج المال من ملكه لا يعود فيه، العائد فيه بتلك الكلمة. طيب، يقول وهذا القسم من القياس ضعيف، إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر. نعم. ما هو شرط يبقى؟ ما أنا شيء بالدنيا يبقى؟
قال المؤلف رحمه الله تعالى وحفظه قياس العكس، ومن القياس ما يسمى بقياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. ومثلوا لذاك بقوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه، أثبت للفرع أجرا لأنه وطأ حلالا، لأنه وطء حلال، كما أن في الأصل وزرا لأنه وطء حرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن القياس الخفي رحمه الله رهيب، أو ولا ولم ولم يقطع فيه هنا في الفارق بين أصل. طيب مثاله، نعم، في هو تدب فيه بجامع، نعم، بجامع إيش؟ الكي. طيب، لماذا كان هذا خفيا؟ نعم، ولا بنص ولا إجماع، ولم يقع فيه. طيب، أما كونها لم تثبت بنص، لم تثبت بنص، لأن الرسول ما نص عليه، ما قال لأنه مكي. طيب، ولا إجماع؟
على أن الإشنان
ولهذا اختلفوا في العلم. طيب، قياس الشبه يا رامي، ما
هو قياس الشيء بشبه ترى في أصل بشبه وضعيف
ما بعترف المثال حتى التعريف دور
وقياس شيء بشبه
كل قياس بشبه كل قياس بشبه
قياس العمد على الكف
ما هذا مثال هذا مثال نعم
مثل
الصرف
بين الرجلين يتكتب مكسر يتحافظ بأطراف بشبه
أو يعترض يتردد الفرق بين أصلين مختلف الحكم فيلحق يعترض هنا شبه هذا المثال يا رام
مثال العبد هل يملك أو لا يملك وهو يدور بين أصلين الأصل الأول الحق والأصل الثاني البديل
بين طيب وبعدين
شوف أيهما أقرب
أيهما أكثر شبها
أكثر شبها فنقول أنه من جهة التكليف وأنه إنسان وأنه إحترام فإنه يلحق في الفرق
ليش
بيأخذ من جهة أنه ما يباع ويشترى ويرفع الوحى الفرق أنه يلحق في البهيم ليش
بيأخذ وأيهما أكثر شبها
جاءت
المال قلنا أنه أكثر شيئا من بلده لكن إذا
فيلحق
ويشفر بلده ولا يملك إلا إذا ملك سيئ يعني فيه أخلاف على هذا القاعدة ليس يقول لا طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى قياس العكس قياس العكس عكس العكس القلب يعني تقلب الشيء ومنه سمي العكس للتصوير كان الناس الأول يسمون الصورة الفوتوغرافية يسمونها عكسا لأنها تعكس فلهذا سمي عكسا قياس العكس أن يثبت للفرع نقيض حكم الأصل يعني عكس يثبت للفرع نقيض حكم الأصل ولهذا قال ومن القياس ما يسمى بقياس العكس وهو إثبات نقيض حكم الأصل ليش للفرق يعني أن يثبت للفرق نقيض حكم الأصل فإذا كان الأصل حلالا صار الفرع حراما وإذا كان الأصل حراما صار الفرع حلالا لأنه إذا كان الأصل حلالا والفرع حلالا هذا قياس أصل يعني ليس عكسا قياس اضطراد لكن إذا كان يثبت للفرع نقيض حكم الأصل فهذا يسمى قياس العكس قال السبب قال لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه يعني لأنه يوجد نقيض علة حكم الأصل فإذا كان الموجود فيه نقيض علة حكم الأصل وجب أن يثبت له نقيض حكم الأصل لأن الحكم يدور مع علته هذا سماه العلماء بقياس العكس اتباعا للسنة الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم نعم ولا هو ليس بمضطرد اضطرادا كاملا لكنه ورد في السنة فأثبتوه ومثلوا له بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة يعني الرجل إذا جامع زوجته فله بذلك صدقة طيب قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر يعني كيف الإنسان يأتي شهوته ويكون له أجر في ذلك لأنه أتى شهوته بمقتضى الطبيعة فكيف يكون له أجر قال النبي عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر هذا قياس عكس قل لا نعم فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن مقتضى الطبيعة أن هذا الرجل الذي أتت الشهوة لا بد أن يضعها في شيء، لا بد أن يضعها في شيء تضيق عليه، فإما أن يضعها في الحلال وإما أن يضعها في الحرام. إن وضعها في الحرام كان عليه وزر، إذا وضعها في الحلال كان له أجر. على العكس يعني قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ الجواب نعم. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، لأنه استغنى بهذا الحلال عن الحرام. والوسائل لها أحكام المقاصد. ويقاس على ذلك ما أشبه، وقاس على هذا ما أشبه. فمن أكل طعاما حلالا قلنا لك أجر، لأنك لو أكلت طعاما حراما كان عليك وزر، فإذا أتت الحلال كان لك أجر. وكذلك اللباس وغيره، كل مباح يستغني به الإنسان عن الحرام فله فيه أجر، لأنه إيش؟ لو وضع هذا الشيء الذي تتطلبه حاجته في حرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر. طيب، فإن قال قائل: هذا الرجل إذا نوى في إتيان أهله الكفاف عن الحرام فثبوت الأجر له ظاهر، لأنه أراد درء المفاسد في المصالح، لكن إذا أتى أهله لمجرد الشهوة فهل نقول إن استغناءه بهذا عن الحرام وإن لم يقصد يكتب له الأجر؟ نقول: هذا ظاهر الحديث، لأن الصحابة قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ولم يقل الرسول؟ نعم، له أجر إذا نوى بها الانكفاف عن الحرام. فقال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. مع أن لقائل أن يقول إنه إذا لم ينوي إلا مجرد الشهوة فإنه لا يكتب له الأجر، لأن قول الصحابة، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في الحرام، يدل على أن هذا الرجل قد ألجأته الطبيعة إلى أن يضع هذه الشهوة في شيء، وأمامه الآن أمران: حلال وحرام. وهنا إذا عدل عن الحرام إلى الحلال صار عنده نية، صار عنده نية. يعني لو قال قائل هكذا لكان هذا أجرى على القواعد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا لم ينوي إلا مجرد الشهوة، لكن مع ذلك ما نجرؤ على هذا، يعني ما نجرؤ على أن نقول إنه لا بد من نية، بل نقول نطلق ما أطلقه الرسول عليه الصلاة والسلام، والحمد لله هذا من فضل الله. دائما الإنسان يأتي أهله وهو لا يفكر إطلاقا بأن يضع هذه الشهوة في حرام، نقول لك أجر، لك أجر. بل إن مجرد تمتع الإنسان بالنعم التي أنعم الله بها عليه له فيه أجر. لماذا؟ لأن الله يحب ذلك، يحب من عبد أن يتنعم بنعمه التي أباحها له، فيكون الإنسان قد أتى شيئا محبوبا عند الله يثيبه الله عليه. وإذا كان الإنسان من بني آدم من الكرم وكان يرغب أن ينتفع الناس بكرمه، فما بالك بأكرم الأكرمين عز وجل، ويحب أن يأتي الناس كرمه ونعمه، يحب أن تؤتى رخصه مثلا في العبادات. فيكون مجرد كون الإنسان يتمتع بنعم الله يثاب على ذلك، لا سيما إذا كان يستغني به عن الحرام مع سهولة الحرام عليه، نعم هذا المهم، أن هذا يسمى قياس العكس. وإجراء هذا القياس يقول، انتبه لإجراء القياس، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرق وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام، هذا الأصل لوجود نقيض علة لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. ما علة حكم الأصل؟ أنه حرام فيأثم عليه زنا. لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه أثبت للفرع أجرا لأنه وطء حلال، كما أن في الأصل وزرا لأنه وطء حرام. طيب هذا هو قياس العكس، وأظن معنا وقت إيه. نعم قياس ده ما أخرج عن هذا القصة، ما أخرج ها؟ إيه مثلنا، ما مثلنا، إن غير حديث مثلنا، قلنا الأكل، اللباس، السكن، كل شيء من الحلال إن دلوا به الحرام يمكن ما تدري. نعم.
صلى الله عليه. قياس العكس، أقول لاحظنا يعني يخالف قياس، تعريف القياس، وغير تعريف القياس لغة مصطلح.
نعم.
تعريف القياس لغة المساواة، وفي مصطلح تسوية فرع بأصل.
نعم.
وهذا
إثبات نقيض
حكم
الأصل. أي نعم، أي نعم صحيح. كيف يسمى قياس؟ نعم قياس العكس، ما هو قياس مطلق، قياس العكس.
يعني ما يعتبر من
القياس. إن هذا قياس صحيح. سواء استعمله.
يعني ما يكون داخل في
القياس. لكن ما يكون القياس عند الإطلاق. ما ليس كقياس مطلق، بل هو قياس عكس.
تعارض تعريفه تعارض لغة التقابل والتمام اصطلاحا تقابل الدليلين حيث يخالف أحدهما الآخر. وأقسام التعارض أربعة، الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات. الأولى أن يكون يمكن الجمع بينهما حيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر، لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع، لأننا إذا جمعنا فيهما لأننا إذا جمعنا فيها عملنا لكل منهما.
ها؟ الأصل؟ ها؟ كتابة هذا معلقة يمكن من الشرح خير إن شاء الله.
مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله إنك لا تهدي من أحببت، والجمع بينهما إن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة، الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة من الرسول صلى الله عليه وسلم. والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل، وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره.
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا الكلام على القياس، والحقيقة أن باب القياس باب خطئ، لأنه يحصل فيه الخطأ كثيرا بين أهل العلم، فتجد من الناس من يقيس مسألة على أخرى مع بيان أو مع ثبوت الفرق بينهم، وتجد بعض الناس أيضا ينكر القياس ولا يثبته إطلاقا، وبعضهم يثبته في موضع وينفيه في موضع آخر. على كل حال القياس مهم، وينبغي للإنسان أن يكرس جهوده فيه، وقد سبق والحمد لله جملة صالحة منه. وهذا الباب الذي نحن فيه أيضا ليس أقل أهمية منه، لأنه مهم جدا، حيث إن الإنسان قد يظن أن في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكون متعارضا متناقضا، مع أن الله يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فحتى على التدبر، وبين أنه بالتدبر لا يمكن أن يقع خلاف أبدا، والخلاف الذي يقع بين الآيات في الظاهر نتيجة لقصور الإنسان في علمه أو قصوره في فهمه أو تفريطه في عدم التدبر. أما إذا اجتمع التدبر والعلم والفهم فإنه لا يمكن أن يوجد في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تعارض أبدا، ولكن يوجد التعارض لأحد هذه الأمور الثلاثة: القصور في العلم، الثاني في الفهم، والثالث التقصير في التدبر. نعم. يقول التعارض تعريفه: التعارض لغة التقابل والتمانع، يعني بحيث يتقابل دليلين أو بحيث يتقابل دليلان ويمنع أحدهما مدلول الآخر، يسمى هذا تعارض، لأن كل واحد منهما عرض للآخر بحيث لا يمكن أن ينفذ الآخر. أما في الاصطلاح فهو تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، الأول في اللغة، واللغة في الغالب أعم من الاصطلاح. فمثلا لو جاءت سيارة من اليمين وأخرى تمشي قصدا ثم التقيا في آخر نقطة، سمى هذا تعارضا، لأن يعني كل واحد الآن ستمنع الأخرى، كل واحد منهما ستمنع الأخرى. في الاصطلاح تقابل الدليلين سواء كان من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس، ولكن الغالب أن المراد بهما أي بالدليلين ما كان من الكتاب أو السنة بحيث يخالف أحدهما الآخر. مخالفة تامة ولا نوع مخالفة؟ المراد نوع مخالفة وإن لم تكن تامة. فإذا وجد بين الدليلين نوع من المخالفة أو من التخالف فهما متعارضان، وله أربع حالات. وأقسام التعارض أربع: الأول أن يكون بين دليلين عامين، أن يكون التعارض بين دليلين عامين، يعني كل واحد منهما عام، ويكون ظاهرهما التعارض. فهذا يقول له أربع حالات: الأولى أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر، لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع. هذه الحالة الأولى، إذا أمكن الجمع بينهما وجب، لأن الجمع بينهما يقتضي إعمال الدليلين جميعا، وتقديم أحدهما يقتضي إبطال الآخر. ومتى أمكن الجمع ومتى أمكن العمل في الدليل كان هو الواجب، لأن إسقاط الآخر وطرحه مع أنه من الأدلة هذا أمر ليس بالهين. وعلى هذا فنقول إذا أمكن الجمع بينهما وجب الجمع. وهنا تختلف أفهام العلماء في الجمع، فتجد بعض العلماء يجمع بين الدليلين بكل سهولة وبكل وضوح، وتجد بعض العلماء لا يتمكن من الجمع، وتجد آخرين من أهل العلم يجمعون بين النصوص لكن على وجه مستكره بعيد، وذلك بحسب ما يتيه الله سبحانه وتعالى الإنسان من الفهم والعلم. طيب، مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أين العموم هنا؟ العموم محذوف، لا تهدي ما هو عموم، فعل، فعل ما فيه عموم، لكن العموم محذوف، لأن وإنك لتهدي الناس مثلا إلى صراط مستقيم، وهذا عام، هذا عام. وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ومن لم تحب، من باب أولى ألا تهديهم، إذا كنت لا تهدي من أحببت غيره من باب أولى. فظاهر هاتين الآيتين التعارض، لأن الأولى تثبت الهداية والثانية تنفيها، فماذا نصنع؟ كلاهما من كلام الله، وكلام الله تعالى لا يتناقض، فماذا نصنع؟ يقول الجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة. أيتهما الأولى؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني لتدل إلى صراط مستقيم، وهذا ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يبين للناس ويهديهم إلى الصراط المستقيم. ونعم هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثابتة، وثابتة أيضا لخلفائه بالعلم، فإن العلماء يهدون الناس كما قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وفي الآية الثانية، والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل. أيتهما؟ إنك لا تهدي من أحببت، ليس المعنى إنك لا تدله على الحق، بل المعنى لا توفقه للعمل بالحق، وهذه منفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن غيره إلا الله، فلا يمكن أحدا أن يوفق أحدا للعمل بالحق حتى الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم حريصا جدا على أن يختم لعمه أبي طالب بالخاتمة الحسنى، فكان يقول عند موته قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ولكن الشقاوة قد أدركته والعياذ بالله فلم يقل لا إله إلا الله. طيب، إذن لا تعارض بين الآيتين، لأن الأولى التي فيها إثبات الهداية للرسول صلى الله عليه وسلم يراد بها هداية الدلالة، والثانية يراد بها هداية التوفيق، فانفكت الجهة، وإذا انفكت الجهة فلا تعارض. وهذا كما يكون في الأدلة يكون أيضا في الأحكام، ولهذا كان القول الراجح صحة الصلاة في الأرض المغصوبة، وذلك لانفكاك الجهة، لأن غصب الأرض محرم لا لأجل الصلاة ولكن من أجل الاستيلاء على حق الغير. والصلاة ليست محرمة في الأرض المغصوبة، لكن المحرم في الأرض المغصوبة الاستيلاء عليها حتى وإن لم يصلي، فانفكت الجهة فصحت الصلاة، صحت الصلاة. نعم، يقول فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسق إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول. إن لم يمكن الجمع فإن علمنا التاريخ فالمتأخر ناسق، إذا علم التاريخ فالمتأخر ناسق. ومن المعلوم أنه إذا ثبت النسخ كان النص المنسوخ غير قائم، وما كان غير قائم فإنه لا يقاوم القائم، أليس كذلك؟ طيب، إذا نقول إذا لم يمكن الجمع فإن علمنا التاريخ فالمتأخر ناسخ، وإذا كان المتأخر وإذا كان ناسخا كان الأول غير قائم، وما كان غير قائم فإنه لا يقاوم القائم، أليس كذلك؟ طيب، إذا نقول إذا لم يمكن الجمع فإن علمنا التاريخ فالمتأخر ناسخ، وإذا كان المتأخر وإذا كان ناسخا كان الأول غير قائم، وغير القائم لا يقاوم القائم. فإذا قال الإنسان ألستم قلتم قبل قليل إنه لا يمكن إلغاء أحد الدليلين لأن ذلك إبطال له، قلنا ولكن إذا دل الدليل على نصه فالذي عطله لسنا نحن، الذي عطله هو الذي شرع، والله عز وجل لحكمة. ولكن هذه المسألة أفرط فيها بعض الناس، أفرط فيها بعض الناس حتى كان يسهل عليه أن يقول هذا منسوخ. ولهذا تجد بعض الناس كلما مرت آية فيها معاملة الكفار بغير القتال قال هذه منسوخة بالقتال بآية السيف، دون أن ينظر إلى الجمع بين آية السيف وهذه الآية، لأن يعني قد تكون هذه الآية منزلة على حال دون حال. على كل حال هذه المسألة، وهي أن بعض العلماء، وهي أنه إذا لم يمكن الجمع في المتأخر ناسف، أقول إن بعض العلماء رحمهم الله أفرط فيها حتى جعل أدلة كثيرة منسوخة، مع أن المنسوخة لا تتجاوز عشرة أحكام. نعم، مثال ذلك قوله تعالى في الصيام: فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. نعم، هذه الآية في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدتم من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير له. إذن الخير في هذا وهذا، لكن الصوم أفضل. هذا يقتضي التخيير بين الصيام والإطعام، ولهذا قال فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام. من أين أتى ترجيح الصيام؟ من قوله وأن تصوموا خير لكم، لأن المعنى وصومكم خير لكم. وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما، لكنها متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها، كما يدل على ذلك حديث سنة النكوة الثابت في الصحيحين وغيرهما. الآية التي بعدها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فهذه الآية تدل على تعين الصيام، تدل على تعين الصيام، والآية الأولى تدل على التخيير. فكيف نجمع بينهما؟ نقول الجمع بينهما متعدد، ولكن الثانية ناسخ. ويدل على ذلك حديث سلمة بن أقوى أنه كان أول ما فرض الصيام من شاء صام ومن شاء ابتدع، حتى نزلت قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فأوجب الله الصيام. وعلى هذا فيكون الجمع بين الآيتين هنا أن الثانية ناسخ. ومن ذلك قوله تعالى في سورة الأنفال: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين، وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال بعدها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. لكن هذه قد يقال إنها خاصة على القتال. قال: فإن لم يعلم التاريخ، وهذه الحالة الثالثة، عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. إن لم يمكن إن لم يعلم التاريخ فإنه يعمل بالراجح إن كان هناك مرجح. طيب مثاله قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل مس ذكره عليه الوضوء قال لا إنما هو بضعة منك، فيرجح الأول لأنه أحوط ولأنه أكثر طرقا ولأنه ومصححيه أكثر ولأنه ناقل عن الأصل فيه زيادة العلم. نعم ومصحح هذه تعليل. طيب إذن عندنا حديثان، الحديث الأول من مس ذكره فليتوضأ، من مس هذا عام، وفليتوضأ اللام للأمر والأصل في الأمر الوجوب. والثاني أن رسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل مس ذكره عليه الوضوء قال لا، يعني ليس عليه الوضوء، إنما هو بضعة منك. فهل يمكن الجمع؟ على حسب ما قال المؤلف هنا إنه لا يمكن الجمع، وإذا لم يمكن الجمع عملنا بالراجح. الراجح الأول مس ذكره فليتوضأ لوجوه ثلاثة، قال لأنه أحوط. كيف كان أحوط؟ لأنك لو توضأت من مس الذكر لم يقل أحد من الناس إنك أخطأ، ولو لم توضأ لقال بعض الناس إنك أخطأ وصلاتك غير صحيحة، فيكون أحوط. وما كان أحوط فهو أولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه، وقوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ثانيا لأنه أكثر طرقا، ومعلوم أن تعدد الطرق تستلزم أن يكون أقوى من الآخر مما لم تتعدد طرقه. ثالثا مصححوه أكثر ومصححه أكثر، وإذا كان المصححون له أكثر كان ذلك دليلا على أنه أقوى لكثرة المصححين، ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة العلم، هذه أيضا من أسباب الترجيح، يرجح الناقل عن الأصل على غيره لأن معه زيادة علم. كيف ذلك؟ من مس ذكره فليتوضأ والحديث لا يجب عليك الوضوء إنما هو بضعة، الأصل وجوب الوضوء أو عدمه؟ عدم الوجوب، فيكون الدال على الوجوب ناقلا عن الأصل، والناقل عن الأصل معه زيادة علم، لأن الأول مبطن على الأصل كأنه لم يعلم بالنقل. مثال ذلك في الأمور المحسوسة، قال جاءك رجل فقال قدم زيد، وجاءك آخر فقال لم يقدم، الثاني بان على الأصل، الأصل عدم القدوم، والأول ناقل عن الأصل، إذن مع الأول زيادة علم، والثاني لم يعلم الواقع، الثاني لم يعلم الواقع. ولهذا رتبوا على هذه المسألة قاعدة، وهي أن المثبت مقدم على الناس، فصار ترجيح قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ من أربعة أوجه، من أربعة أوجه، وهي أحوط وأكثر طرق ومصحح أكثر وناقل عن الأصل، أربعة أسباب. ولكن بعض العلماء يقول إن الجمع ممكن، إن الجمع ممكن، فيكون من القسم الأول، من القسم الأول، وقالوا إن الترجيح متعدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الحديث الثاني بعلة لا يمكن رفعها، وهي قوله إنما هو ضعف منك، هذه علة ما يمكن أن تزول. فإذا ثبت الحكم لعلة لا تزول لم يمكن رفعه، لأنه يستلزم تكذيب هذه العلة مع أنها ثابتة وبرأت منه. فكما أنك لو لمست أذنك أو لمست فخذك أو لمست قدمك لم ينتقض الوضوء لأن ذلك برأت منك، كذلك إذا مسست الوضوء، فما عمل بعلة موجودة لا يمكن انتقالها فإنه لا يمكن أن ينسخ الحكم المعلق بهذه العلة، لأنه يلزم تكذيب تعليل الحكم بهذه العلة مع قيامه، وهذا شيء مستحيل. ولهذا قالوا إنه يجب جمع. الجمع اختلفوا فيه على طريقين: الطريق الأول أن يحمل الأمر في قوله فليتوضأ على الاستحباب، والأوامر التي للاستحباب كثيرة ليس هذا أولها. الوجه الثاني أن يحمل قوله فليتوضأ على ما إذا مسه لشهوة، قالوا وهذا الحمل يومي إليه قوله إنما هو بضعة منك، لأنك إذا مسست ذكرك على أنه بضعة منك كما تمس سائر الأعضاء يحصل شهوة ولا ما يحصل شهوة؟ ما يحصل شهوة. وإذا مسسته لشهوة فارق بقية الأعضاء، صار مسك إياه لمعنى يختص به، وهو معنى قد يكون مقتضيا للحدث، قد يحدث الإنسان مع الشهوة من حيث لا يشعر. فلما كان هذا مظنة الحدث صار حدثا، كما قلنا في النوم إنه مظنة الحدث فصار حدثا. وعلى هذا فنقول لا حاجة للترجيح، أو لا يمكن الترجيح في هذين الحديثين كذا. طيب امتناع الترجيح قلنا لأن الثانية منهما علل بعلة لا يمكن ارتفاعها، وإذا لم يمكن ارتفاع العلة لم يمكن ارتفاع الحكم، لأننا لو قلنا بارتفاع الحكم مع وجود العلة صار التعليل بها ايش كذبا، وهذا غير صحيح. طيب يبقى النظر، يبقى القول بأن الجمع بينهما ممكن، والجمع على أحد وجهين، هما إما أن يحمل الأمر على الاستحباب أو على الوجوب فيما إذا كان لشهوة. نعم. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في نقض الوضوء بمس الذكر، والأقرب أن الوضوء ليس بواجب ولكنه مستحب، إلا إذا كان لشهوة فإن الأقرب الوجوب. ومع ذلك لو أن أحدا مس ذكره لشهوة ثم صلى بدون وضوء لم نأمره بالإعادة، احتمال أن يكون الأمر على الاستحباب مطلقا. نعم. طيب ما تدري شيء. نعم. الرابع، فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مدين صحيح. إن لم يوجد المرجح بعد محاولة ثلاث مرات، ما هي؟ الجمع والنص والترجيح. بعد هذه المحاولة ما وجدنا شيئا فإنه يجب التوقف، ولكنه يقول لا يوجد له مثال صحيح. لكن يجب أن نعلم أن تعذر الوجوه الثلاثة أمر نسبي، أمر نسبي يعني أنه قد لا يمكن الجمع عند شخص ويمكن عند آخر، وقد يعلم أحد التاريخ فيرى أن الثاني ناسخ والآخر لا يعلم، وقد المرتبة الثالثة وقد يكون هناك مرجح ولكن الثاني لا يعلم، فهو في الحقيقة أمر نسبي. أما باعتبار الواقع فإنه لا توجد أدلة على تتعارض من كل وجه بحيث لا يمكن العمل بالجمع أو بالنسب أو بالترتيب، لأن الشرع كله بيان. ولو قلنا يمكن أن تتعارض النصوص على وجه لا يمكن الجمع ولا النسب ولا الترجيح لبقي في الشرع ما لا يعلم، لكنه حقيقة أمر نسبي. فأنت إذا لم يظهر لك جمع ولا نسب ولا ترجيح وجب عليك التوقف لئلا تقول على الله ما لا تعلم. انتهى الوقت.
والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع حالات، أيضا. الأولى أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع، مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بمنى، فيجمع بينهما بأنه صلىها بمكة ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيه مسألة التعارض، أرى بعد أن علمتم ما علمتم من الجمع بين المتعارضين أنه يحسن أن ننبه عليه، وهي أن التعارض بين دليلين قطعيين محال. تعارض بين دليلين قطعيين محال إذا كان كل منهما قائما. والمراد بالقطعيين ما كان قطعيا الثبوت والدلالة، هذا شيء مستحيل. وجه ذلك لأن القول بتعارضهما يمنع أن يكون أحدهما قطعيا، ونحن نقول دليلان قطعية، فالتعارض بينهما مستحيل لأنه رفع لأحد القطعيين، والقطعيان لا يرتفعان. وإذا قلنا بالتعارض لا يجتمعان أيضا، وهذا جمع بين النقيضين. يعني في القرآن آيتان دلالة كل واحد منهما على المعنى قطعية، ثم لا يمكن الجمع بينهما ولا النسب ولا الترجيح، لأن يعني الترجيح هنا متعدد لأن كل واحد منهما قطعي. يقول العلماء إن هذا مستحيل، ولذلك لا يمكن أن تأتي النصوص القطعية فيما يخالف الدليل العقلي القطعي أبدا. طيب تعارض بين قطعي وظني يمكن، لا بين قطعي وظني يمكن، ولكن يرجح القطع بمعنى أن لا صار تعارض، لكن الظن لا يقاوم القطع، الظن لا يقاوم القطع. بين ظنيين يمكن التعارض، يمكن التعارض، ولكن لما كان ظنيين صار المعنى الذي يحصل فيه التعارض يكون بوجه يخالف الوجه في الدليل الآخر، لأن دلالتهما ظنية. فإذا قلنا هذا يدل على هذه المسألة وهذا يدل على هذه المسألة، قلنا لا، ما دام ظنيين نجعل هذا يدل على مسألة وهذا يدل على مسألة أخرى. انتبهوا لهذا. فصار التعارض بين قطعيين في الثبوت والدلالة مستحيل، لا يمكن. بين قطع وظني يمكن ويكون الحكم بالقطع، بين ظنيين يمكن ويعمل بهما كما ذكرنا في الكتاب، يعني يجمع بينهما، يعمل بالمتأخر، يرجح، وإذا لم يمكن فالتوقف. وقلنا إن هذا ليس له وجود في الشريعة، وإن كان يوجد عند بعض الناس لقصور فهمه أو نقص علمه، لكن في الواقع لا. طيب القسم الثاني من التعارض أن يكون التعارض بين خاصين، يعني معنى خاصين أن دلالة كل واحد منهما غير عامة. نعم، بين دليلين خاصين، يعني بين خاصين دليلين عندكم، إيه دليلين، بين دليلين خاصين، يعني أن دلالة كل واحد منهما غير عامة بل هي خاصة بشيء معين، فله أربع حالات أيضا. الحال الأولى أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع، ونقول في تعليل ذلك كما قلنا في تعليل الجمع بين العامين، لأن الجمع بينهما إعمال لكليهما، وهذا هو المطلوب. المطلوب في النصوص أن تعمل بكل نص متى أمكن. فإذا وجدنا نصين خاصين متعارضين فإننا نسبق المرتبة الأولى وهي الجمع. مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، أن صلى الظهر يوم النحر بمكة، والحديث مشهور في صحيح مسلم، وهو حديث مشتمل على عامة المناسك التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أدرك جابر رضي الله عنه هذه الحجة إدراكا تاما، وساقها سياقا تاما لا تجده في حديث آخر. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى، وحديث ابن عمر متفق عليه. فهنا فعار، والفعل واحد ولا لا؟ الفعل واحد. فأيهما نرجح؟ ذهب بعض العلماء إلى الترجيح، فقال يرجح حديث جابر لأنه متتبع لحج النبي صلى الله عليه وسلم ومدرك له تماما ولم يكث عامة أفعاله، فيكون أضبط من غيره، يكون أضبط من غيره. ورجح بعضهم حديث ابن عمر لكونه متفقا عليه، اتفق على إخراجه البخاري ومسلم، وحديث جابر لم يروه البخاري. وما اتفق عليه الشيخان أرجح مما انفرد به أحدهما كما هو معروف في علم المصطلح. عرفتم؟ طيب، ولكن الحقيقة أنه يمكن الجمع ولا حاجة إلى الترجيح. أولا لأن هذه المسألة مسألة فعلية، كون ابن عمر توهم أو جابر توهم بعيد، لأنه يكون فعلا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فالوهم فيها بعيد. فالتعارض واقع بكل حال، لكن يمكن الجمع. الجمع فنقول الجمع بينهما بأنه صلاها بمكة، ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه، وهذا جمع متيسر. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حان وقت الظهر وهو في مكة صلاها، ورأى أنه لا بد من صلاتها لأن الوقت حان، والناس إذا خرج إلى منى قد يتفرقون في منازله، وصلاته إياها في المسجد الحرام أفضل من صلاته إياها في مكة في منى. فصلى عليه الصلاة والسلام في المسجد الحرام لهذه الاعتبارات الثلاث: المبادرة بها لدخول الوقت، خشية تفرق أصحابه إذا خرجوا إلى منى في منازلهم، ثالث فضيلة المكان يجتمع فيها فضيلة الزمان بتقييمها في أول وقت وفضيلة المكان. ولما خرج عليه الصلاة والسلام إلى منى وجد بعض أصحابه لم يصلي، فصلى بهم لأنه الإمام عليه الصلاة والسلام، وكل واحد من أصحابه يحب أن يقتدي به، فصلى بهم فصارت له نافلة ولهم فريضة ولا غرابة فيها. فها هو معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبة، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يخرج إلى قومه فيصلي له نافلة ولهم فريضة. وهذا وجه حسن وليس فيه تكلف، أعني أن نجمع بين الحديثين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلىها مرتين. فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ، إن لم يمكن الجمع يعني بين الدليلين الخاصين. فالثاني ناسخ إن علم التاريخ، وإذا قلنا إن الثاني ناسخ بقي الأول لا منسوخا غير مقاوم، إذا قلنا إن الأول منسوخ لم يبقى له مقاومة إطلاقا فبطل التعارض. فنقول إذا علم التاريخ فالثاني ناسخ، ومثاله قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. في هذه الآية دليلها على أن الرسول عليه الصلاة والسلام له أن يتزوج من شاء من بنات عمه وبنات عماته اللاتي هاجرن معه، أليس كذلك؟ طيب في الآية الثانية قال لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، لا يحل لك النساء من بعد، يعني أن الله حرم على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بعد ذلك ولو أعجبك حسنهن خلقا وخلقا، خلقا وخلقا لا تتزوج بعدها. فإن بعض أهل العلم يقول هذه الآية ناسخة للأولى، وإنها وقعت بعد أن خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فاخترنا الله ورسوله، قال فلما اخترنا الله ورسوله شكر الله لهن هذا وقال لنبيه لا يحل لك النساء من بعد جزاء وفاقا، فكما أنهن لم يخترن سوى رسول الله جعله الله لا يتزوج سواهن، لما اخترنه قيل اخترهن لا تزوج غيرهن ولا أعجبك حسنهن. وهذا لا شك أنه معنى جيد ووجه لطيف، فعليه نقول إن الآية الثانية ناسخة للأولى، لكل الأولى ولا لجزء منها؟ لجزء منها، وهو قوله وبنات عمك وبنات عماتك اللاتي هاجرن معك، أما أولها أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك فهي باقية. طيب إذا نسلك فيما إذا تعارض دليلان خاصان، ما سلكناه فيما إذا تعارض دليلان عامة. طيب ثالثا فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجع إن كان هناك مرجع، إن لم يمكن النسخ تأتي المرتبة الثالثة وهي أننا نعمل بالراجع إن كان هناك مرجع. مثال حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. الأول من رواه مسلم، والثاني رواه الجماعة أقوى إسناد. طيب في حديث ميمونة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، وحديث ابن عباس أنه تزوجها نعم تزوجها وحلال، قصد أن النبي تزوجها وحلال، وحديث ابن عباس تزوجها وهو محرم، وكلا الحديثين صحيح. وكلاهما خاص ولا عام؟ خاص، الطريقة خاصة في النبي عليه الصلاة والسلام فعل من أفعاله. فماذا نعمل؟ النسخ متعذر منه لأن القضية واحدة. فماذا نعمل؟ لا بد من الترجيح. قال فالراجح الأول ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وترجيحه لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها. ميمونة صاحبة القصة والعقد عليها، فهي أدرى بها من ابن أختها، ابن عباس ابن أخت هي خالته، لكن هي صاحبة القصة. ومعلوم أن صاحب القصة أدرى بها من غيره، ولهذا يقولون أهل مكة أدرى بشعابه. أهل مكة هداية الله أدرى بشعابه جمع شعب. طيب، فصاحبة القصة لا شك أنها أدرى بها من غيره. هذا وجه. وجه آخر نعم، وجه آخر، ولأن حديثه مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال وكنت الرسول بينهما. هذا أيضا تأييد. أبو رافع يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه كان الرسول بينهما. إذن فتعيد حديث من؟ حديث ميمونة. كيف نعمل بحديث ابن عباس مع أنه في الصحيحين وغيرهما؟ نقول مسألة سهلة جدا. ابن عباس رضي الله عنهما لم يعلم أنه تزوجها إلا بعد أن أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، فظن أنه لم يتزوجها إلا بعد عقد الإحرام، وهذا يقع كثيرا، فيكون اعتمد في نقل القضية على ما فهم وإلا فإننا نعلم أن ابن عباس لم يتعمد الكذب، لكن هذا الذي فهم من القصة، وهذا يقع كثيرا حتى في أحوالنا اليومية، إذا سمعنا بشيء نظن أنه لم يقع قبل هذا. فهنا صار عندنا مرجح أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة قبل أن يحرم وهو حلال. طيب، الثالث الرابع، فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، ولكن هذا لا يوجد له مثال صحيح، يعني يكون دليلان متعارضان لا يمكن القول بالنسخ فيهما، لا يمكن الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، هذا لا يوجد كما قلنا فيما سبق في التعارض العامين. القسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص، يخصص العام بالخاص، وهذا واضح، أن يكون التعارض بين عام وخاص، يعني أن الخاص يدل على حكم والعام يدل على حكم. فهنا الجمع بينهما ممكن، لأن العام يدل على الحكم في جميع الأفراد، والخاص يخرج بعض الأفراد من هذا الحكم، إذن لا تعارض، لأن كل منهما صار له مدلول خاص. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشب، وقوله ليس بما دون خمسة أوسق صدقة. العموم في الأول خالي، فيما سقت السماء العشب ماء، بقوله فيما سقت اسم موصول يفيد العموم، فيقتضي بعمومه وجوب الزكاة في كل ما سقت السماء من الزروع والثمار، كل ما سقت حتى الفواكه، كذا، والحشيش والأوراق كل شيء، لأنه عام، والعموم صيغته قوله فيما ما هذه اسم موصول مسألة. ولكن الحديث الثاني يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فيما دون خمسة أوسق. لو أخذنا بالعموم الأول لقلنا لو جنى الإنسان وسقا واحدا لوجب الزكاة، ولو جنى الإنسان فاكهة وخضروات لوجبت الزكاة، يعني أن العموم في الأول شامل للنوع والقدر، أولا للنوع أي شيء تستطيع السماء، القدر سواء كان قليلا أم كثيرا. لكن الثاني يقول ليس فينا دون خمسة أوسق صدقة فيخصص الأول بالثاني ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق. إلى الفسق. ولكن التخصيص يجب أن نعلم أنه من وجهين، الوجه الأول الكمية والوجه الثاني النوع. أما الكمية فلا تجب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق، وأما النوع فلا تجب الزكاة فيما لا يوسق، فيما لا يوسق. والذي وسق هو الثمار كالنخيل والأعناب، أما الخضروات والفواكه وشبهها فهذه لا توسق. فصار هنا دليل خاص وعام، نقول لا تعارض لإمكان الجمع، وذلك بتخصيص العام بالخاص. طيب، واعلم أن جمهور أهل العلم إلا أبا ثور رحمه الله يقولون إن ذكر بعض أفراد العام في حكم يوافق العام ليس بتخصيص، إن ذكر بعض أفراد العام في حكم يوافق العام ليس بتخصيص. ماذا تقول؟ وهذه القاعدة ذكرها صاحبنا الأوطار في عدة مواضع من شرح المنطق، ومن أحدث موضع مر علي دية الدية، دية الكافر، هل هي على النصف من دية المسلم مطلقة أو هو خاص بالكتاب؟ وأصل ذلك أنه ورد في هذه المسألة حديثا، أحدهما دية الكافر أو عقل الكافر نصف عقل المسلم، والثانية في لفظ دية الكتاب نصف عقل المسلم. تنطبق على هذه القاعدة لي. أين العموم؟ دية الكافر عامة تشمل الكتاب وغيره، دية الكتاب نصف عقل المسلم هذا خاص بالكتاب لكنه لم يخرج من الحكم العام، داخل فيه، داخل فيه، واضح؟ طيب، إذا نقول هذا لا أكثر التخصيص، لأن الأول دية الكافر مشتمل على الثاني وزيادة، والثاني لم يخالف الأول حتى نقول إنه أخرج بعض أفراد ما دل عليه الأول، لم يخالف. عرفتم؟ طيب، وذكرها أيضا الشنقيطي في تفسيره، وقال إن هذا قول الجمهور، وذكرها صاحب سبيل السلام في الحديث الذي مر علينا في الحجر، من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، وهذا الحديث ورد على وجه آخر، فالذي باعها أسوة الغرم، وظاهره التخصيص بالبيع، لكن هذا التخصيص لا ينافي العموم السابق، يعني لا يخالفه في الحكم بل يوافقه، فلا يقوم ذلك دالا على التخصيص. ويدل على ذلك أيضا الواقع، لو قلت مثلا أكرم الطلبة أعطي كل واحد منهم كم؟ ها؟ كتاب. طيب، وقلت أكرم فلانا وهو من بين الطلبة أعطيه كتاب، هل هذا تخصيص؟ لا، ليس بتخصيص. ولهذا في هذه الحال نعطي جميع الطلبة، نعطي جميع الطلبة، أنقول والله يا جماعة الرجل قال بعد ما قال أكرم الطلبة قال أكرم فلانا منكم، أنتم ما نعطيكم. سبحان الله، ما خرج عنا حتى خصصا. لكن لو قلت أكرم الطلبة أعطي كل واحد منهم كتاب، ثم قلت لا تعطي فلانا كتابا وهو منهم، هذا تخصيص ولا لا؟ ليش؟ لأن هذا الحكم مخالف، لأن هذا الحكم مخالف. هذه القاعدة مفيدة لطالب العلم كثيرا، يعني يستفيد منها في أشياء كثيرة، منها أن بعض الذين قالوا إن الزكاة لا تجب في الحلي استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر، قالوا والرقة الفضة المضروبة، رحمه الله، الفضة المضروبة، فمفهوم قوله في الرقة أنها لا تجب فيما عداه، عرفتم ولا لا؟ زين، الذين قالوا بوجوب الزكاة في الحلي أجابوا عن هذا بوجهين. الوجه الأول أن الفضة مطلقا تسمى رقة، وهذا جواب ابن حزم في المحلى، قال إن الزكاة واجبة في الحلي وداخلة في قول في الرقة، ولا دليل على الإخراج. الوجه الثاني قالوا هب أن المراد بالرقة السكة، يعني الذهب المضروب ليكون نقدا، أو الفضة المضروبة لتكون نقدا، لكن هذا لا يقصد التخصيص. لماذا؟ لأنه ذكر لبعض أفراد العام بحكم يوافق العام، فلا يكون مخصصا، لا يكون مخصصا. ثم نقول أيضا لو تنزلنا وقلنا إنه مخصص، فهل أنتم تقولون بوجوب الزكاة في التبر؟ ها؟ هم يقولون بوجوبها، نقول إذن تناقض، لأن التبر لا يسمى ورقة أو رقة، فأنتم متناقضون. على كل حال، أنا أتيت بهذا المثال مع الأمثلة التي ذكرنا من أجل أن تتقرر هذه القاعدة، وهي أن الخاص إذا كان حكمه موافقا للعام فإن هذا لا يسمى تخصيصا، كما قاله جمهور أهل العلم، وذكر صاحب سبل السلام أنه لم ينفرد عن أهل العلم إلا أبو ثور رحمه الله، ولكن القول بلا شك مع الجمهور كما ذكر سمعتم في المثال. طيب، نقف على القسم الرابع. نعم حسين. نعم ها؟ الواقع، الدليل عليه الواقع، ولكن يجب أن تعلم أن القطع والضم قد يكون حقيقة وقد يكون نسبيا، قد يكون حقيقة ما في إشكال يعني، وقد يكون نسبيا، فإن بعض العلماء يظهر له من دلالة النص على الحكم أن الدلالة قطعية لما عنده من العلم والإيمان والفهم للنصوص، وبعض الناس يقول فهمية، ولهذا يجد فتاوى العلماء الآن، واحد يفتيك يقول هذا حرام.